أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذابهم،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عذابهم.
البحث الليلة حول زيارة الأربعين، أربعينية الإمام المعظم سيد الشهداء الإمام الحسين بن أمير المؤمنين علي عليه السلام. وكان اختياري لهذا البحث المبارك باعتبار أننا نعيش في ليلة الأربعين، أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وحيث إن زيارة الأربعين من أهم الزيارات لسيد الشهداء عليه السلام، وحيث إن البتريين لعنهم الله شككوا في الحديث الوارد حول زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث ورد عن مولانا الإمام المعظم الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين وعلى ابنه الإمام المعظم صاحب الزمان صلوات الله عليه، قال: علامات المؤمن خمس: صلاة 51، وزيارة الأربعين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين. والثابت عند الإمامية أن المراد من الفقرة الشريفة في الحديث زيارة الأربعين هو زيارة الإمام الحسين عليه السلام كما أسلفت. هذه الزيارة تقع في 20 من صفر، إلا أن بعض الذين لا يعجبهم زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم 20 من صفر قالوا إن المراد من الفقرة الشريفة هو زيارة 40 مؤمنة، فجعلوا زيارة 40 مؤمنا مستحبا دون زيارة الإمام الحسين المعظم صلوات الله عليه. فزيارة 40 مؤمنا بحسب تصورهم أهم من زيارة الإمام الحسين. لذا اقتضى البحث في نقطتين حول هذه الشبهة. النقطة الأولى بيان دعوى هؤلاء المشككين ونقدها. النقطة الثانية الغاية من زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم الأربعين أي في 20 من صفر. أما النقطة الأولى وهي الإيراد على هؤلاء، ولكن قبل الإيراد عليهم نريد أن نبين للسامع، نبين لكم، هل عندهم دليل يثبت المدعى؟ لم أعثر شخصيا على دليل عند هؤلاء يكون مستندا لهم لإثبات دعواهم، بل غاية ما عثرت عليه أنهم فسروا زيارة الأربعين بأربعين مؤمنا بحجة أن الآثار أو أن الأئمة عليهم السلام لم يتعرضوا للآثار الأخروية المترتبة على الزيارة الأربعينية. هذا عمدة الدليل، أنه هذا النص الشريف اللي ورد زيارة الأربعين قالوا زيارة الأربعين مؤمن. ليش؟ قال لأنه هذا الخبر ما أفصح عن الآثار الأخروية لهذه الزيارة. يعني يما بده نقصد نقول أنه زيارة الأربعين يراد منها زيارة الإمام الحسين، كان النص بيقول أنه زيارة الإمام الحسين بالعشرين من صفر أو يوم الأربعين في إلى مثلا فوائد دنيوية، فوائد أخروية، كذا وكذا وكذا. بعدنا هلأ عم نحكي قبل الحلقة عم نحكي قضية أنه اللي بيعتمدوا على عقولهم هؤلاء البتريون أو الفلاسفة يعتمدون على عقولهم في مقابل النصوص. فهؤلاء بتريون عقليون صوفيون يعتمدون على العقول. إذن حيث إن النص لم يتعرض للآثار الأخروية المترتبة على الزيارة زيارة الأربعين، يستلزم ذلك أن يكون المقصود في الحديث زيارة الأربعين زيارة أربعين مؤمن. ويؤكد هؤلاء ويقولون بأن أئمتنا عليهم السلام عند الحث على زيارة الإمام المظلوم وغيره من أئمة الهدى يذكرون ما يترتب عليها من الثواب. في كل الأخبار اللي بتحث على زيارة الأئمة، زيارة الإمام القاسم ونطوى قاضي الحاجات، الزائر نور في قبره، كذا وكذا، إلى آثار أخروية كذا وكذا، وهكذا زيارة الإمام الرضا إلى ما هنالك. وحيث إن هذا النص الوارد عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه لم يفصح عن الآثار الأخروية، بالملازمة قالوا على أنه هذا المقصود به زيارة أربعين مؤمنا وليس المقصود منه زيارة الإمام الحسين في 20 صفار. لاحظوا أول أعمدة البترية في هذا العصر هو محمد حسين فضل الهبل الأكبر. هم يقول يسأل محمد حسين فضل الله عن زيارة الأربعين، شو يقول؟ وأما زيارة أربعين الإمام الحسين ما يقول عليه السلام فلم ترد عندنا. شوفها بينفي النص، لم ترد عندنا. نعم يقول عندنا حديث يقول إنه من علامات المؤمن، علامات المؤمن التختم باليمين والابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم وصلاة 51 وزيارة الأربعين. بعض الناس فسروها، بعض الناس لا. شو بعض الناس؟ كل علماء الإمامية منذ الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا فسروا بزيارة الأربعين الإمام الحسين. والبعض، مش إنه في إجماع، بعض الناس فسروها زيارة أربعين يعني زيارة الحسين في يوم الأربعين. لا، ليس هكذا، بل زيارة أربعين مؤمن. لكن طبعا الحسين شهيد إمام عندنا، زيارة عرفة، زيارة عاشوراء، زيارة شعبان. أما زيارة الأربعين ما فيها استحباب. الآن بيذكر زيارة عاشوراء وهو كمان في له مواقع أخرى بيقول زيارة عاشوراء مش ثابتة سندها، مش ثابتة، ضعيفة. إذن هو أول من قال
سبقه بعض ما يقول السيد المقرم رحمة الله، ما بيذكر صاحب أول من قال بهذه الشبهة، السيد المقرم في كتاب مقتل الإمام الحسين عليه السلام. هذا غاية ما وجدناه من دعاوى هؤلاء. إذن هذا النص الشريف قالوا أنه لا يدل على الأربعينية الإمام الحسين، بدليل أن الخبر نفسه لم يذكر الآثار الأخروية المترتبة على هذه الزيارة، لو كان المقصود منها زيارة الإمام الحسين، حيث أنه لم تذكر هذه الآثار الأخروية دل على أن المراد من زيارة الأربعين أربعين مؤمنة، الإيراد على الدعوة المذكورة. الإيراد الأول، إن الإمام العسكري عليه السلام في هذا الحديث إنما هو بصدد بيان علائم المؤمن التي يمتاز بها عن غيره، وجعل منها زيارة الأربعين الحسينية على صاحبها آلاف السلام والتحية، ولم يكن الإمام العسكري عليه السلام بصدد بيان ما يترتب على الزيارة من الآثار الأخروية. الإمام عم يبين أنه من علامات المؤمن، له علامات، إحدى العلامات أنه لا يترك زيارة الأربعين، هذا يدل على الوجوب. هم يعني اللي قادر يروح على كربلاء ويزور يجب عليه، هذا مضاف للأخبار اللي ذكرناها سابقا أنه من حق الإمام الحسين على كل مؤمن ومؤمنة، أو على كل مسلم ومسلمة في النص، أن يزور الإمام الحسين. هذا واجب، مش أنه مستحب. يقول بعد الحج، في روايات بعد الحج يجب زيارة الإمام الحسين، فريضة، في التعبير فريضة، فريضة على كل مسلم ومسلمة، نصوص صحيحة. يعني المتمكن من الزيارة ولم يزر ارتكب حراما، وإذا مات بده يتحاسب على هذا. هذه شدة عظمة الإمام الحسين عند الله، وما لهذه الزيارة وما فيها من الثواب، دلت على أن يعني من مات ولم يزر الإمام الحسين وكان متمكنا من ذلك، يعني إذن بعد يعني كأنه ترك واجبا، واللي ترك يترك الواجب يعني إذن يحاسب عليه. إذن الإمام العسكري عليه السلام في هذا الحديث الشريف هو في صدد بيان علامات المؤمن، ومن علامات المؤمن زيارة الإمام عليه السلام، وليس بصدد بيان شنو؟ بيان الآثار الأخروية المترتبة على هذا. لما؟ لأن أئمتنا عليه السلام قد بينوا هذه الآثار الأخروية في أحاديث أخرى، فبعد لا مجال لأن يذكرها ويعيدها الإمام أو يكررها. فالإمام عليه السلام لم يكن بصدد بيان ما يترتب على الزيارة من الآثار الأخروية، بل الحديث في مقام بيان الآثار الدنيوية الظاهرة على المؤمن، أو هو في مقام بيان الصفات التي يتصف بها المؤمن. وإن كان الظاهر لدي أن الأئمة عليهم السلام قد بيّنوا ووضحوا الآثار الأخروية لزيارة الإمام الحسين عليه السلام مطلقا، سواء أكانت في الأربعين أم في غيرها، فلا داعي حينئذ للإمام العسكري عليه السلام أن يكررها في هذا الحديث، فإن آباءه الكرام صلوات الله عليهم بيّنوها في أحاديثهم الشريفة، فبيانه لها قد يدخل في تحصيل الحاصل. ما في داعي للإمام يبينها ما دام في عشرات الأحاديث، مئات الأحاديث بينت الآثار الأخروية المترتبة على زيارات كل واحد منهم صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء يعرفه الصغير والكبير في الطائفة الشيعية في عهود الأئمة وبعد رحيلهم صلوات الله، وفي حال غيبة الإمام الحجة كل الشيعة يعرفون مدى الآثار العظيمة لزيارة الأئمة صلوات الله، فضلا عن زيارة الإمام الحسين. هذا واضح، هذا من الواضحات، بقى ما في داعي للإمام العسكري يوضح الواضحات. فالشيعة كانوا ولا يزالون يعرفون فوائد زيارة الإمام الحسين الأخروية بشكل واضح، بل بات هذا كما قلنا من الواضحات. هذا أولا. ثانيا، إن استنتاج هؤلاء على دعواهم يأباه الذوق السليم مع خلوه عن القرينة الدالة عليه. طيب شو مدعاكم؟ نقول له هؤلاء شو مدعاكم على أنه المراد من زيارة الأربعين هو زيارة أربعين المؤمنين؟ شو المدعى عليه؟ شو الدليل عليه؟ أنتوا عم تدعوا دعوة، برهنونا أعطونا دليل على هذا. ولو كان الغرض هو الإرشاد إلى زيارة أربعين مؤمنا لقال عليه السلام وزيارة أربعين مؤمنا. كان نصب النقريني من دون أن يوقعنا في الحيار وفي الشك. إمام الكلام. لو كان المقصود من هذا الحديث الشريف زيارة أربعين مؤمنا كان قال ومن صفات المؤمن أن يزور أربعين مؤمنا من إخوانه، ليش لو وقعنا في الحيرة؟ فما عدم تقدم الإشارة إلى أربعين مؤمنا وعدم وجود قرينة تساعد عليه لا يصح حينئذ صرف الأربعين إلى أربعين مؤمنا. بعالم الأصول، بعالم الأصول إذا الإنسان تكلم بكلام ولم ينصب قرينة على المراد يحمل كلامه على الإطلاق، وهنا في انصراف ذهني، والزيارة الأربعين في انصراف ذهني إلى زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه. هذا ثانيا. ثالثا، إن زيارة أربعين مؤمنا مما حث عليها الإسلام، بل أكثر من أربعين مؤمن. والله فقط والله قالوا نزور أربعين مؤمن، قال تزور إخوانك المؤمنين إن شاء الله يكونوا ألف. طب واحد بيعرف عنده أصدقاء مثلا شي مية بس بيتصل على أربعين، أو عنده ألف مثلا، يعني مثل علماء الدين بيعرفوا المئات وبالألاف. حتى الأربعين هاي بقول له مثلا زيارة الأربعين بده يعني يزور الواحد واحد، يعني بالشهر إذا بده يقسمهم هذا على واحد قديش بده يعني يومي بده يفرق حاله لواحد، بيطلع كل الشهر مثلا بيقضيها بالزيارات، يعني بيصير تكليف بما لا يطاق. يعني كان عم يقول له مثلا كل شهر زور أربعين مؤمن زيارة الأربعين، أو أنه كل أربعين يوم لازم تزور مثلا والله جماعة من المؤمنين، ولو هذا يعني منفي يعني لا ينصرف إليه الذهن. زيارة الأربعين يعني أربعين، هن يقولوا أربعين مؤمنا يعني لازم تفرق وقتك أنت لأربعين مؤمن. نحن بصلاة الليل بنحتار مننقل الأربعين، ما عم نقدر ننقل الأربعين، يعني كيف بدك تطلع هول الأربعين؟ وعلى فرض أنه واحد عنده أكثر من الأربعين، طيب ليش التخصيص بالأربعين؟ قد يكون مئة من أهل التقى، بيجي والله بيقول لك والله أنا اقتصر على الأربعين، قد هول اللي أنت زرتهم مش أفضل حالة من الذين لم تزرهم، أو الذين لم تزرهم هم أفضل حالة من الذين زرتهم. يعني اقتصرت على الأربعين على أي أساس؟ بصير هذا الترجيح بلا مرجح، يعني تفضيل أربعين على ستين أو على مثلا مئات بصير ترجيح بلا مرجح، وكلهم مؤمنين. فإذا زيارة أربعين مؤمنا مما حث عليها الإسلام، بل أكثر من أربعين على فترات متقطعة، فهي من علامات الإيمان عند الخاصة والعامة، ولم يخص بها المؤمنون الموالون ليمتازوا عن غيرهم. يعني سنة وشيعة، خاصة وعامة، روايات من الطرفين يعني تحض وتحث على زيارة المؤمنين لبعضهم البعض أو زيارة المسلمين لبعضهم البعض. فيأتي هذا الحديث ويصرفونه إلى أربعين مؤمنا، هذا خلاف التبادر وخلاف الشهرة، بل خلاف الإجماع بين المسلمين. ما حدا قال والله بس زور أربعين مؤمن وترك البقية. مؤمن مؤمن، المؤمنون يتوادون يتحابون يزورون بعضهم بعضا. ما في ولا حديث بيقول انه والله زور بس أربعين، طب أهل القرية مثلا إمام جماعة بأهل القرية فيها نفترض القرية نفترض ألف شخص وكلهم أهل تقى. طب شو الميزة يعني يخص 40 دون اللي نفترض 960؟ بيعترضوا علينا وميزت 40 علينا بيوجب فتنة. هذا بيعمل فتنة إنه أنت عم تزور 40 يعني ميزتهم علينا، ما أنت مش منصف معه. وهو إمام جماعة مفروض أنه ينصف بين الآخرين، يعني المؤمنون كأسنان المشط في الرواية عندنا، يعني ما يميز أحدهم على الآخر. بس أهل التقوى يتميزوا لكن زيارة مثلا يزور الكل، أما يزور 40 دون 960 هذا يوجب فتنة. فإذا زيارة المؤمنين لبعضهم البعض هي من علامات الإيمان عند الخاصة والعامة، ولم يخص بها المؤمنون الموالون ليمتازوا عن غيرهم. نعم، زيارة الإمام الحسين يوم 20 من صفر مما يدعو إليها الإيمان الخالص لأهل البيت عليه السلام، ويؤكدها الشوق لزيارة الإمام الحسين. ومعلوم أن الذين يحضرون في الحائر الحسيني الطاهر بعد مرور 40 يوما من مقتل سيد شباب أهل الجنة هم خصوص المشايعين له السائرين على منهاجه وطريقه صلى الله عليه وسلم، ويشهد له اتفاق علماء الإمامية منذ استشهد الإمام الحسين عليه السلام إلى يومنا هذا. وعدم تباعدهم عن فهم زيارة الإمام الحسين في 20 من صفر من هذا الحديث المبارك، يعني فهموا أن هذا الحديث هو زيارة شنو؟ زيارة الإمام الحسين عليه السلام. من هؤلاء الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمة الله عليه في كتابه التهذيب في الجزء السادس منه صفحة 47 قال رحمه الله بعد أن روى الأحاديث في فضل زيارة الإمام الحسين المطلقة، جعل هذا الحديث المروي عن الإمام العسكري في سياق الأخبار التي تحث وترغب المؤمنين على زيارة شنو؟ سيد الشهداء. والشيخ الطوسي معروف هو قريب من عصر الغيبة شنو؟ الصغرى، يعني في بداية الغيبة الكبرى تقريبا في بداياتها. قال رحمة الله عليه بعد ذكر هذه الأحاديث في فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ذكر بعدها الزيارات المقيدة بأوقات خاصة ومنها زيارة عاشوراء، وبعدها روى هذا الحديث علامات المؤمن 5. وفي كتابه الآخر مصباح المتهجد ذكر رحمه الله عن شهر صفر وما فيه من الحوادث، فقال وفي يوم 20 منه رجوع حرم أبي عبد الله سيد الشهداء عليه السلام من الشام إلى المدينة، وورود جابر بن عبد الله الأنصاري إلى كربلاء لزيارة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فكان أول من زاره من الناس وهي زيارة الأربعين. هذا كلام الشيخ الطوسي. أقول إن جابر زار الإمام يوم 40، والإمام السجاد وعقيلة الهاشميين والسبايا زاروا الإمام المظلوم يوم 40، فزيارة الإمام السجاد يوم 40 دليل استحباب هذه الزيارة، إن لم يكن شنو وجوب هذه الزيارة، لأنه من علامات المؤمن، لأنه بعضهم حملها على الوجوب وأنا أميل إلى هذا، لأن الإمام هلا البعيد مش قادر يزوره، عليه يزوره في بيتي، يطلع إذا قادر يطلع على السطح يزوره من السطح على السطح، مش قادر يطلع على السطح يزوره في داخل داري، يزوره بزيارة عاشوراء، واحد يتفرغ لزيارته واللي قادر يترك شغله أنا أنصح بترك الشغل في يوم الأربعين. مثل واحد مثلا والله أبوه توفى بيعمل له أربعيني بروح الشغل. فالإمام زين العابدين صلوات الله عليه قد زار سيد الشهداء، يجوا من الشام وقصدوا شنو؟ قصدوا كربلاء، ويريد أن يشرع لنا هذا الأمر. وحيث إن قول الإمام وفعله وتقريره حجة فصار من اللازم علينا أن نلتزم بما فعله الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. ولو لم يكن يوم الأربعين مستحبا على أقل تقدير لما فعله الإمام السجاد عليه السلام وعقائل الوحي والطهارة. ومن جملة العلماء الذين هذا متفق عليه بس نحن نذكر بعض كلماتهم حتى بس ننقل الحجة على هؤلاء، هذا محمد حسين بيقول على أنه بعض الناس. مين بعض الناس؟ تفضل إلنا مين إني والبعض. هو بيقصد نفسه بعض الناس، جماعة الدعوتية من أمثاله يعني. قال العلامة الحلي رحمة الله عليه في المنتهى كتاب الزيارات بعد الحج: يستحب زيارة الإمام الحسين في العشرين من صفر. ثم قال: روى الشيخ عن الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام أنه قال: علامات المؤمن خمس إلى آخره. وقال السيد ابن طاووس في الإقبال عند ذكر زيارة الإمام الحسين عليه السلام في العشرين من صفر، قال: روينا بالإسناد إلى جدي أبي جعفر الطوسي فيما رواه بالإسناد إلى مولانا الإمام الحسن بن علي العسكري، وذكر الحديث. ونقل المجلسي في مزار البحار يعني هذا الحديث عند ذكر فضل زيارة الإمام الحسين يوم الأربعين، ووافقهم صاحب الحضائر في باب الزيارات بعد الحج، قال: وزيارة الإمام الحسين في العشرين من صفر من علامات المؤمن. وحكى الشيخ القمي في المفاتيح، قال: هذه الزيارة عن يعني روى هذه الزيارة عن التهذيب ومصباح المتهجد في الدليل على رجحان الزيارة في الأربعين من دون تعقيب باحتمال إرادة أربعين مؤمنا. والشيخ المفيد رحمة الله عليه قال باستحباب الزيارة في العشرين من صفر في كتابه مسار الشيعة. والعلامة الحلي في كتبه المتعددة في التذكرة والتحرير، وأيضا ملا محسن الفيض الكاشاني في تقويم المحسنين، كلهم هؤلاء ذكروا شنو؟ أنه زيارة الأربعين، عقبوا على هذا الحديث الشريف زيارة الأربعين، قالوا زيارة شنو؟ الإمام الحسين عليه السلام. ولا واحد من المتقدمين والمتأخرين، أنا أتحدى هذا الذي يقول بأنه المراد منها زيارة أربعين، أتحدى له محمد حسين فضله وأمثال هلا يجيب لي بس حديث يدل على أنه المراد من هذا زيارة الأربعين أربعين مو. كل المتقدمين والمتأخرين مجمع عليه أن المراد من الأربعين في الحديث هذا الحديث الشريف يراد به شنو؟ الأربعينية الحسينية على صاحبها ألاف السلام والتحية. هذا ثالثا. رابعا، يثبت استحباب زيارة العشرين من صفر بالإطلاقات الدالة على استحباب زيارته مطلقا، يعني فضلا عن هذا النص الشريف المتقدم ثبت من خلاله استحباب على أقل تقدير عم لكم على استحبابها إن لم يكن وجود استحباب زيارة الإمام الحسين يوم الأربعين، لأنه هذا من حقوق الإمام الحسين على الشيعة، من حقوقه، من باب التعظيم له والتذكير بمصابه. كيف يوم العاشر؟ هذا كله تعظيم وتذكير وارتباط عاطفي حتى تقوى العاطفة وتقوى شنو؟ المظلومية، مظلومية الإمام الحسين في نفس الزمان. وكأن الأمة عليهم السلام يريدون أن يعطونا درسا، يعلمونا كيف نثور على الباطل من خلال شنو؟ من خلال الشحن العاطفي الذي يحمله الإنسان الزائر في خلال الزيارة والبكاء على الإمام الحسين وتعظيم هذا اليوم سواء يوم العاشر أو يوم الأربعين، هذا حتى يصير عند الزائر زخم عاطفي قوي ليثور على الظالم. من هون كل الأعداء يخافون من شنو؟ من زوار الإمام الحسين. ومن شعائر الإمام الحسين، سواء كان البكاء، لبس السواد، نفس الزيارة، المشية، المشية بيخافوا منها، لأن هذه بتأجج العواطف عند الشيعة وتربطهم بمأساة الإمام الحسين، مما يولد عندهم شنو؟ قدرة وطاقة على تحمل الصعاب ومجابهة الظالم، من هم يجابهونها حتى المتلبسين بالعمامة الشيعية ممن يحكمون الآن باسم الشيعة، يخافون من نفس هذه الشعائر الحسينية حتى لا يثور الشيعة عليه عندما يروا ضلالهم وعندما يروا ظلمهم. شفتوا ليش يحاربوها على هذه المسألة؟ فإذا فضلا عن الخبر الخاص الشريف الوارد عن الإمام الحسن العسكري يثبت استحباب على أقل تقدير كما قلت لكم زيارة الإمام الحسين يوم الأربعين، في هناك نصوص مطلقة تثبت هذا الاستحباب في العشرين من صفر، نصوص مطلقة، وهي النصوص التي دلت على استحباب زيارته مطلقا في حتى قصرة الأخبار، يستحب زيارته كل يوم، في أخبار يستحب زيارته كل أسبوع، في أخبار بتقول أنه كل شهر، كل سنة، اللي مش متمكن يعني كل شهر كل سنة الذهاب إلى كربلاء. يعني هلا شوف، حتى أنه إذا قادر الواحد يروح يومي بطيارة، الرواية مطلق أنه يستحب زيارته يومي، يعني اللي متمكن الغني الثري اللي قادر يومي عنده طائرة يروح فيها يروح، يعني يستحب له. لذلك أنا بعض النساء المتدينات راحت أول أسبوع، ثاني أسبوع راحت، قامت ثورت زوج عليها، قلت له، قال لي شو بتقول أنت؟ قلت له والله أنا ما فيني أقول لك أنه يعني والله حرام روحتها، عم تزاحم حقوقك شيء؟ قال لي لا. قلت له عم تمنع من حقوقك شيء؟ قال لي لا. قلت له يتوجب عليك أنك تتركها؟ قال لي خلص سلمت. يعني ب15 يوم راحت مرتين على الباب. قلت له أنا مشكلة، أنا إلا لا مشكلة أنك أنت توقفها، يعني مشكلة، لأن النصوص عندنا تأمر بهذا، ما فينا نحن إذا مش مزيح مطلق حقك، مش عم بتاخذ من مالك، مش عم تأثر عليك مثلا هي، شو المانع؟ قال لي لا، قال لي أنا أخاف أقف بين يدي الإمام الحسين يحاسبني عليها. قلت له فاز، قلت له والله رضيت الإمام الحسين، رضيت الإمام الحسين. إذن الأخبار مطلقة في استحباب زيارته في كل شهر، ومن جملتها شنو؟ العشرين من صفر. ليش شو ليش ما مغصين منها؟ لأنها تزلزل أركان الله. هذه الزيارات كلها، هذه لما بيشوفوا الجموع الشيعية هذه عم بيزوروا الإمام الحسين بينمغصوا منها، يعني بيخافوا منها، يعني شو هالارتباط هذا يعني بالإمام الحسين؟ هذا بعد بولدنا بكرة ثورة في مجتمعاتنا، في دولنا، في حكوماتنا، في بيخافوا منها. إذن الإطلاقات تدل على استحباب زيارته مطلقا وفي كل شهر. فقد روى الشيخ الطوسي بعد حديث الإمام العسكري عليه السلام حديثا عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصادق: ما لمن زار الحسين عليه السلام سيد الشهداء في كل شهر من الثواب؟ قال له: من الثواب ثواب 100,000 شهيد مثل شهداء بدر. معظمها هذه رواية من مئات الروايات، اللي بده المزيد فليقرأ كتاب كامل الزيارات. مئات الروايات جابها رحمة الله عليه ابن قلاوي القمي، حتى لو بيعرف الزائر على أنه سوف يقتل يستحب له أن يزور، بل يجب له أن يزور، لأن في زيارته صلوات الله عليه تعظيم للدين، تعظيم للمذهب، تعظيم للتوحيد. هذا فضلا عن أنها ترتد عليه بآثار إيجابية للزائر. هلأ سوف نتطرق إذا مش بهذه الحلقة بالحلقة اللي بعدها شيء الآثار اللي هي بتعطيه الزيارة للزائر، وشو المطلوب من الزائر، وشو المطلوب أنت ما بتزور، شو المطلوب منك بالزيارة، كيف تخاطب الإمام، شو هي الاثار اللي انت لازم تحصلها من خلال زيارتك للامام الحسين؟ ما بتوقف على الشباك او على الضريح المقدس مثلا، كيف بدك تخاطب الامام؟ والله كلهم هلا بالوجدان الشيعة بصير يخاطبوا الامام، بس نادر ما واحد انه هو يلتفت الى شغله مش رح بحكيها هلا، بس اوصل بحكيها. اذا الاطلاقات في الاخبار تدل على استحباب زياره الامام عليه السلام في كل شهر، ومنها من 20 من صفر ثبت المطلوب. فصفر داخل ضمن قوله عليه السلام في كل شهر، فتستحب زياره الامام عليه السلام في 20 من صفر على وجه التحديد بقرينة حديث الإمام العسكري عليه السلام زيارة الأربعين. يعني ضم هذه الإطلاقات الموجودة أنه يستحب زيارته في كل شهر، والعشرين من صفر هو جملة الشهر، بدل ما تزوره أنت بأول الشهر زوره بالعشرين من صفر ثبت الأمر. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية وهي الغاية من زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم 20 من صفر، أي زيارة 40، يمكننا أن نصنف الغاية من زيارته 40 كل عام إلى 3 مستويات. المستوى الأول تخليد ذكراه، يعني نحن من نقيم الزيارة كما أمرنا أئمتنا الطاهرون صلوات الله عليهم نخلد هذه الذكرى الشريفة، نمجدها يعني نخلدها نمجدها، وتجديد الحزن عليه. هلا ليش بدنا نجدد الحزن عليه؟ هو لا هو في الجنة، هذا بيجيك الإشكال بيشكلوه علينا. طب هو بالجنة، هلا بعضهم بيلبس أبيض، ها بس تشوفوا زائر لابس أبيض في العراق هذا دعوتي. أنا مراقبهم كل سنة، ميزين بلبس الأبيض، هني ضد السواد، أني ضد البكاء، أني بس بيعملوا استعراضات يوم 40، يعملوا استعراضات ليروجوا لحزبهم ولفكرهم، أنه هني مش مع الشعار، هني بيلبسوا أبيض بس بيلطموا، هذا اللطم الخفيف بيسموه يعني، أما هذا اللطم الشديد والبكاء ولبس السواد والضرب السلاسل، كله هذا حرام. بل لا دقوا بالحرام مسألة الشعائب، مسألة ضرب السلاسل كذا، بس السواد عنده في عنده إشكال فيه، السواد اللطم الشديد هذا في إشكال. المستوى الأول كما قلنا تخليد ذكرى وتجديد الحزن عليه بالبيان التالي: إن النواميس الطبيعية مواظبة على الاعتناء بالفقيد بعد 40 بإسداء البر إليه. مطلق فقيد، مطلق فقيد، واحد مثلا يموت له حبيب عزيز قريب بعد 40 متعارف عليه عند الأقوام، عند كل الناس، نصارى يهود شيعة سنة إلى منها، يجددون شنو؟ الحزن عليه، ومضى له 40 فيؤبنونه ويعدون مزايا في حفلات تعقد وذكريات تدون تخليدا لذكراه، في حين أن الخواطر تكاد تنساه والأفئدة أوشكت أن تهمله، فبذلك تعاد إلى ذكره البائد صورة خالدة بشعر رائق مثلا تتناقله الألسن وينطبع في القلوب، أو بخطاب بليغ تتضمنه الكتب حتى يعود من أجزاء التاريخ، فيصير الفقيد حيا كلما تليت هاتيك النتف من الشعر، أو وقف الباحث على ما ألقيت فيه من كلمات تأبينية بين طيات الكتب فيقتص أثره في فضائله وفواضله. وهذه السنة الحسنة تزداد أهمية كلما ازداد الفقيد عظمة وكثرت فضائله، وإنها في رجالات الإصلاح والمقتدى بهم من الشرائع أهم وآكد، لأن نشر مزاياهم وتعاليمهم يحدو ويحث إلى اتباعهم واحتذاء مثالهم في الإصلاح وتهذيب النفوس. وما ورد عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلوات الله عليه وآله: إن الأرض لتبكي على المؤمن 40 صباحا، وعن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن السماء بكت على الحسين سيد الشهداء 40 صباحا بالدم. وبيجيني هلا هذا الهبل الأكبر بيقول لي 40 مؤمنة. السماء بكت على الإمام عليه السلام 40 صباحا بالدم كما يقول مولانا الصادق، والأرض بكت عليه 40 صباحا بالسواد، يعني عندما كسفت الشمس فسودت الأرض، والشمس بكت عليه 40 صباحا بالكسوف والحمرة، والملائكة بكت عليه 40 صباحا، وما اختضبت امرأة منا ولا ادهنت ولا اكتحلت ولا رجلت حتى أتانا رأس عبيد الله بن زياد عليه اللعنة وما زلنا في عبرة من بعده. فما أفاده إمامنا الصادق عليه السلام يؤكد هذه الطريقة المألوفة والعادة المستمرة هذه العادة المستمرة بين الناس من الحداد على الميت 40 يوما. فإذا كان يوم 40 أقيم على قبره الاحتفال بتأبينه يحضره أقاربه وخاصته وأصدقاؤه، وهذه العادة لم يختص بها المسلمون، فإن النصارى يقيمون حفلة تأبينية يوم 40 من وفاة فقيدهم، يجتمعون في الكنيسة ويعيدون الصلاة عليه المسمات عندهم بصلاة الجنازة، ويفعلون ذلك في نصف السنة وعند تمامها، واليهود يعيدون الحداد على فقيدهم بعد مرور 30 يوما وبمرور 9 أشهر وعند تمام السنة، كل ذلك إعادة لذكراه وتنويها به وبآثاره وأعماله إن كان من العظماء ذوي الآثار والمآثر. وأحياء النصارى واليهود ذكرى 40 لموتاهم لا يستلزم إنكارها، إحياؤهم للأربعينية لأعزتهم الذين فقدوهم هذا لا يستلزم إنكارها لأن صدرت من اليهود والنصارى، إذ ليس من الضروري أن تكون كل الأفكار الموجودة في تاريخ النصارى واليهود سيئة، قد تكون بعض الأفكار عندهم لها مساس أو أساس ديني يتوافق مع شريعتنا، فلا يجوز حينئذ رده لكونه يتوافق مع النصارى واليهود. فإذا قام الدليل الشرعي عندنا على صحة فعل أو عمل معين حتى لو توافق مع المخالفين لنا فلا يجوز رده، لأن رده يقتضي رد الدليل الشرعي الذي قام على صحة الفعل المعين. نحن أبناء الدليل، كيفما مال الدليل نميل. كون الأخبار وردت في استحباب زيارته مطلقا، وحيث إن خبر الإمام المعظم الحسن العسكري صلوات الله دل على زيارة 40، حينئذ بعد نحن نزوره لأجل هذه النصوص لا لأجل أن النصارى واليهود يعتادون على مثلا على 40 موتاهم أو على 30 موتاهم وما شابه ذلك. وعلى كل حال فلا يجد المنقد في الفئة الموصوفة بالإصلاح والصلاح رجلا اكتنفته المآثر بكل معانيها وكانت حياته وحديث نهضته وكارثة قتله دعوة إلهية وطقوسا إصلاحية وأنظمة اجتماعية وتعاليم أخلاقية ودروس دينية إلا عند سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
فالإمام عليه السلام أولى من كل أحد بأن تقام له الذكريات وتشد الرحال للمثول حول مرقده الأقدس في يوم 40 من قتله حصولا على تلك الغايات الكريمة. وما يفعله الناس من الحفلات 40 الأولى على موتاهم فلا يكررونها كل سنة كما يكررونها لأجل الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام، من جهة كون مزايا أولئك الرجال محدودة منقطعة لا يقاس الناس أو العظماء عند الناس بسيد الشهداء عليه السلام. في بالنص الصريح عندنا أنه نحن إن أهل بيتي النبوة لا يقاس بنا أحد من الناس. فلا يقاس هؤلاء بسيد الشهداء، فإن مزاياه لا تحد وفواضله لا تعد ودرس أحواله جديد كلما ذكر واقتصاص أثره يحتاجه كل جيل، فإقامة المآتم عند قبره في الأربعين من كل سنة تكون إحياء لنهضته المقدسة وتعريفا بالقساوة التي ارتكبها الأمويون ولفيفهم. ومهما أمعن الخطيب أو الشاعر في قضيته تفتح له أبواب من الفضيلة كانت موصدة عليه قبل ذلك. ولهذا اضطردت عادة الشيعة على تحديد تجديد العهد بتلك الأحوال يوم الأربعين في كل سنة، ولعل رواية مولانا أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام هي ما تحدد لنا هذا. إن السماء بكت على الإمام الحسين 40 صباحا تطلع حمراء وتغرب حمراء. هذه الرواية الشريفة تلميح إلى هذه العادة المألوفة بين الناس. وحديث الإمام الحسن العسكري عليه السلام علامات المؤمن 5 يرشدنا إلى تلك العادة المضطردة المألوفة للناس. فإن تأبينا سيد الشهداء وعقد الاحتفالات لذكره في هذا اليوم إنما يكون ممن يمت به بالولاء والمشايعة. ولا ريب في أن الذين يتصلون به صلوات الله عليه وينتسبون إليه بالتشيع هم المؤمنون المعترفون بإمامته وولايته. إذن فمن علامة إيمانهم وولائهم لسيد شباب أهل الجنة المنحور على مجزرة الشهادة الإلهية، من شنو؟ من علامة إيمانهم المثول في يوم الأربعين من شهادته عند قبره الأطهر لإقامة المأتم وتجديد العهد بما جرى عليه وعلى أهل بيته وصحبه من الفوادح العظيمة. إشكال وحل. إن قيل لنا لما خصصتم الإمام الحسين بالأربعينية دون بقية أهل البيت عليهم السلام، أليسوا كالإمام الحسين عليه السلام سفن نجاة وأبواب هدى، فلما إذن هذا التمييز؟ ليش ميزت الإمام الحسين عن غيره من بقية الأمة حتى سيدة النساء؟ والجواب لا شك أن الأمة الأطهار من آل الرسول على رأسهم سيدة النساء كلهم أبواب النجاة وسفن الرحمة، وبولائهم يعرف المؤمن من غيره، وقد خرجوا من الدنيا مقتولين في سبيل الدعوة الإلهية موطنين أنفسهم على القتل امتثالا لأمر بارئهم جل شأنه الموحى به إلى جدهم الرسول الأعظم، كما أشار إلى ذلك الإمام الحسن المجتبى بقوله إن هذا الأمر يملكه بعدي 12 إماما من ولد علي وفاطمة صلوات الله عليهم. ما منا إلا مسموم أو مقتول، فالواجب إقامة المأتم في يوم الأربعين من شهادة كل واحد منهم. وهلا بلش الشيعة عندي يعني الحمد لله يعملوا 40 لكل إمام. فالواجب إقامة المأتم في يوم الأربعين من شهادة كل واحد منهم. السيدة الزهراء شي استشهدت مثلا بجماد أو من عد 40 يوم كمان بنعمل له، وهكذا ضلنا نعيش نحن شنو في إحياء الظلامة في تجديد الحزن عليهم. فهذا هو المراد. هذه على رواية أنه أحد الكتاب الشيعة ألف كتابا بحق السيدة الزهراء عم يناقش الأقوال بأي يوم هي استشهدت، فانتخب رأيا وزد كل الأراء، فيش 10 آراء 10 روايات، انتخب رواية وزدت البقية. ورجعت السيدة الزهراء في المنام صلى الله عليه قالت له ما ضرك لو أن الشيعة يحيون ذكراي ظلامتي يعني على 10 روايات، شو ناقصك انت؟ شو ناقصك يعني؟ يعني أنت مثلا حددت ذكراي مصيبتي في يوم واحد، شو بيمنع أن والله أن يقيموها على 10 روايات؟ هو رجع غير قال بالكل. هذه اللي حتى تنبه سيدتنا المطهرة الشيعة على أنه يستحب إن لم يكن واجبا. أنا ما عندي شيء اسمه مستحب بها كده، واجب. يعني العيش مع ظلمات سيدة النساء واجب مش أنه مستحب، وهكذا العيش مع ظلمات الأمة واجب. هذا من حقوق الأمة، من حقوق سيدة النساء، حق واجب علينا مش حق مستحب. والله مستحب يطرح، هذا من حقوق الواجبة. فالواجب حينئذ إقامة المأتم في يوم 40 من شهادة كل واحد منهم، إلا أن مأساة فاجعة الطف فاقت كل فاجعة، وقتله بتلك الكيفية لا نظير لها في التاريخ. لذا تفرد الإمام الحسين عليه السلام بالإحياء 40 دون بقية أهل البيت. ولكن قلت لكم الحمد لله أنه بلش الشيعة يعملوا 40 لكل إمام، مضافا إلى أن قضية سيد الشهداء هي التي ميزت بين دعوة الحق والباطل. ولذا قيل الإسلام بدؤه محمدي وبقاؤه حسيني، وأنا زدت عليها من قديم الأيام يعني وزينبي البلاغ، محمدي الوجود، حسيني البقاء، زينبي البلاغ.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر الفرج
وأهل أعدائه. من الذي بلغ بعد شهادة الإمام الحسين بعد وقعة الطف؟ هي روحي فداها، هي كانت المجاهدة الكبرى في بيان مأساة الإمام الحسين، ظلامة الإمام الحسين، معارف الإمام الحسين. فما قناه لتوطيد أسس الإسلام واكتساح أشواك الباطل عن صراط الشريعة وتنبيه الأجيال على جرائم أهل الضلال، هو عين ما نهض به نبي الإسلام لنشر الدعوة الإلهية. فمن أجل هذا كله لم يجد أئمة الدين من آل الرسول صلوات الله عليهم مندوحة إلا لفتوا الأنظار إلى هذه النهضة الكريمة، لأنها اشتملت على فجائع تفطر الصخر الأصم، وعلموا أن المواظبة على إظهار مظلومية الإمام الحسين عليه السلام تستفز العواطف وتوجب استرقاق الأفئدة. فالسامع لتلك الفظائع يعلم أن الإمام الحسين إمام عدل لم يرضخ للدنايا، وأن إمامته موروثة له من جده وأبيه بأمر من الله تعالى، ومن ناوأه خارج عن العدل والاستقامة. وإذا عرف السامع أن الحق في جانب الإمام سيد الشهداء وأبنائه المعصومين كان معتنقا طريقتهم وسالكا سبيلهم. ومن هنا لم يرد التحريض من الأئمة على إقامة المأتم في يوم 40 من شهادة كل واحد منهم حتى نبي الإسلام، لكون تذكار كارثته عاملا قويا في إبقاء الرابطة الدينية، وأن لفت الأنظار نحوها حاجة ملحة في إحياء أمر المعصومين المحبوب لديهم التحدث به. لأن اللي بيتحدث عندما الشيعة يتحدثون في 40 أو في مأساة الإمام الحسين عليه السلام يعني يحيى أمر الأمة، وهذا ما عبروا عنه صلوات الله عليهم، أحيوا أمرنا، ابكوا على الإمام الحسين. اللي بيبكي على الإمام الحسين بيبكي على بقية الأمة، اللي بيحيي أمر الإمام الحسين بيحيي أمر الأمة، وهكذا. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني المطلوب من الزائر، إن المستوى الأول تخليد ذكراه بتجديد الحزن عليه، احفظوها هذه مهمة. المستوى الثاني تجديد العهد بالولاء للإمام الحسين ولآبائه الطاهرين صلوات الله ولأبنائه الميامين. ويختلف هذا المستوى عن سابقه، إذ إن المستوى الأول هو تجديد الحزن عليه، أما هنا في المستوى الثاني فهو تجديد الولاء له. وهذا ما أفادته النصوص الصحيحة الصادرة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، فقد جاء عنهم في باب الحج والزيارة أن المراد من قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال عبد الله بن سنان: قلت للإمام الصادق عليه السلام جعلت في ذاك ما معنى قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم؟ قال: أخذ الشارب وقص الأظافر وما أشبه ذلك، يعني عندما يتحلل الواحد من الإحرام. وليقضوا تفثهم يعني يحللوا، يتحللوا من إحرامهم، إما بقص شارب شوية واحد أو من راسه أو بقص ضفيره وما شابه ذلك. قال: قلت جعلت فداك. شوف المستويات المعرفية، الإمام عارف مستواه لعبد الله بن سنان، بس من باب إياك أعني واسمعي يا جار، بده يقول لنا للشيعة نحن انه المعارف نحن من نلقيها عليكم بحسب مستوياتكم وعجائبكم. هذه على قدر الوادي، الوادي بتكون تسع من الماء المطر بقدرها كما تشير الآية المباركة، سالت أودية بقدرها. قديش حجم الوادي يتسع من الماء بحجمه. القلوب كالوادي، إذا كانت ضيقة تسع من المعارف بحجمها، إذا كانت واسعة يوسعون عليها، يمطرون عليها من المعارف. فزريح بيختلف عن غيره، عبد الله بن سنان بيختلف عن غيره. شو قال له عبد الله بن سنان؟ قال: قلت جعلت فداك فإن زريحا، يعني صاحب من أصحابه، فإن ذريحا المحاربي حدثني عنك أنك قلت ليقضوا تفثهم لقاء الإمام. صلوا على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل
كعبهم. لقاء الإمام يقضوا تفثهم، إنك سيدي قلت له أنه هو المراد من لقاء ليقضوا تفثهم يعني لقاء الإمام، يعني اللي بروح للحاج اللي ما بيشوف الإمام معناته هذا مش موفق. معلش ما يزعلوا مني حجيجي، ما يزعلوا مني، اللي بروح على الحاج وما بيشوف الإمام هذا مش موفق، هذا فليبكي على خطيئته. يروح على الحاج يوطن حاله إنه يشوف الإمام، يكون عقد النية من بلده إنه يروح على الحاج ليشوف الإمام ويعرض النصر عليه. هذا اللي وعدتكم فيه، أنا قلت لكم ما بديش سبح البحث، سابقا حدثكم فيها. قال: قلت ليقضوا تفثهم. قال: سيدي قلت له أنه لقاء الإمام. وليوفوا نذورهم، أي تلك المناسك. قال: صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل زريح، يعني القلب الذي يحمله زريح مو موجود عند أغلب الشيعة، يعني قليلين ممن يملكون قلوبا كقلب زريح. يعني بروح على الحج هو شنو بيقول لك؟ أنا رايح أني أشوف الإمام بالحج، مش رايح والله بس لحطوف حول الأحجار، بدك تروح لهنيك أنك شوف الإمام. سيد محسن الأمين رحمة الله عليه الكرام له هذه، راح على الحج حتى يشوف الإمام، بقي سبع سنين، بقي سبع سنين حتى يشوف الإمام. أول سنة ما شافه، ثاني سنة ما شافه، ثالث رابع سادس أو سابع. روينا لكم يا سابقا، والأصابه ضيق، ولا أنا بعد مو خارج لأرجع الشام، هو أصابني ضيق خلق فطلعت لأحدى الجبال صوب مكة، وإذا أجد شنو؟ أجد حديقة غناء خضراء، وقول أنا عجبا أن سبع سنين قاعد بمكة وغافل عن هذه الحديقة الغناء العجيب الغريب مثلا، بقول قصدتها وأجد فيها خيمة، بدخل على الخيمة وأجد شنو؟ الإمام الحجة عليه السلام بهذه الخيمة. صلوا على محمد.
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعشر فرجهم وأهل بعدهم.
ومعه بعض الأصحاب ويلقنهم بعض الدروس وبيقول لهم وبده يعلم للسيد محسن الأمين الله يرحمه، قال لهم إنه ما من شيعي موال لنا ولآبائي إلى مهنالك ويموت وليس أحد من الشيعة حوله إلا وأحضر جنازته، أحضر أكون فوق رأسي ولقنه الشهادة لله وللأمة الأطهار. والآن هذا الوالي على مكة هذا زيدي ظاهري ولكنه شيعي باطني، بالباطن شيعي موال لنا، والآن هو يحتضر وأنا هلأ رايح إنه شنو لقن الشهادة. بقول خرج الإمام بقول أنا هرعت خلفه، هلا وصل الإمام بالطبع طي الأرض، وصل متأخر السيد محسن الأمين، وإذا بيشوف شنو مخدود مكة كلها مخدود، شو القضية؟ قالوا لهم إنه والله الوالي والي حاكم على مكة عم ينازع عم يحتضر، بقول وكانت تربطني بيني وبينه صحبة، قول الحرس بيعرفوني فأنفسحوا لي لما نادي دخل، فأنا عم ينازع هذا، قول أنا عدد بس كل همي اللي يشوف الإمام، والإمام قال له إنه أنا كذا وكذا، وإذا فجأة بيطلع واحد شاب هو الإمام عليه السلام بيقف على رأس هذا بيجلس فوق رأسه يصير لقم الشهادات للأمة إلى أن وصل إلى نفسه الشريفة صلوات الله عليه، قال إنه ومحمد بن الحسن أنا محمد بن الحسن كذا إلى مهنالك، قال سيدي أنت كذا إلى مهنالك، ينظر إلى السيد محسن الأمين بيقول لقد رأيتني مرتين،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
أنت ما تعبت يا محسن الأمين، صبرت فظفرت، صبرت فظفرت مرتين. هل بده يروح للحج بده يكون موطن حاله على شنو لقاء الإمام. فإذا الذهاب إلى الحج هو لتوطين النفس على اللقاء بالإمام عليه السلام، فقد ورد استحباب البدء بهم في المدينة والختم بهم أيام الحج، فقد جاء عن زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتون فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم. هذا من جملة فلسفة شنو زيارة الإمام، أنه شنو قل له سيدي أنا بخدمتك مرني بأمرك، يكون يقولها حقيقة مرني بأمرك، لأنه اللي بيحب الأمة عليه السلام يأتمر بأمرك، إذا واقع أن أنا أزور حقيقة وعم بكي عن ذا الضريح وأنه متألم لأنه ما كنت مثلا معهم ما نصرتهم لأنه ما كنتم موجودا، فالآن موجود سيدي مرني بأمر. مع العبد الفقير صارت معي حادثة يعني في العراق زيارة سامورا، ما أريد أن أذكرها، وكادوا يقتلونني ولكن بركة الإمام الحجة والله بركة الإمام الحجة أن قلت له سيدي مرني بأمر، وكان هنا بلاء علي من البعثية. فيظهر من هذا الخبر الشريف أن الغاية من الزيارة بالدرجة الأولى هو تجديد العهد بالولاية وعرض النصر عليهم صلوات الله عليهم، كما يشير إلى ذلك ما ورد في الزيارات المتعددة نظير قولهم عليهم السلام لشيعتهم أن يقولوا في الزيارة هكذا فقلبي لكم مسلم وأمري لكم متبع ونصرتي لكم معدة وأنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك ألتمس بذلك كمال المنزل عند الله. هذا كما ورد في كامل الزيارات، وورد في مقطع آخر من نفس الزيارة قوله عليه السلام اللهم إنك مننت علي بزيارة مولاي وولايته ومعرفته فاجعلني ممن تنصره وتنتصر به، فاجعلني ممن تنصره وتنتصر به ومن علي بنصري لدينك في الدنيا والآخرة. هذا هو الزائر الحقيقي يفعل كما أراد أمتنا عليه السلام. وجاء في مقطع ثالث في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام: جئتك عارفا بحقك، مستبصرا بشأنك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، ومن ظلمك ألقى على ذلك ربي إن شاء الله. وفي زيارة عاشوراء: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سلمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عداكم. وجاء في دعاء العهد لمولانا الإمام الحجة روحي فداء قوله الشريف: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا. هو وارد دعاء العهد عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. هذا المستوى الثاني من المستويات المطلوبة للزائر عندما يزور الأموات. المستوى الثالث وهو الاستشفاع بهم والطلب منهم في أن يجعلوه من الثابتين على ولايتهم للأخذ بثأرهم والانتقام من أعدائهم والوقوف على قبورهم المقدسة، فيشحذ من همة الزائر للأخذ بالثأر بسبب تمثل ظلاماتهم في نفسه. من هنا أكد دعاء العهد وزيارة عاشوراء هذا المعنى بقوله عليه السلام: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبعيد. بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، إلى أن قال: وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. هذه أهم الأهداف من زيارة الإمام الحسين عليه السلام. وثمة فوائد أخرى مترتبة على زيارته مبثوثة في الأخبار، أهم هذه الفوائد والآثار قد تكون مطلوبة عند الزائر وقد لا تكون، فيعطيه الله تعالى بعض الآثار والفوائد المترتبة على زيارته. هذه الفوائد كثيرة، نذكر بعضا منها إن شاء الله في البحث القادم بإذن الله وإذن الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات:
صل اللهم صلي على محمد وآل محمد، اللهم صلي على